أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله. وكنا في درسنا السابق نتكلم عن قصر الصلاة، وأن العلماء رحمهم الله يرون أن قصر الصلاة سنة مؤكدة، والقصر أفضل من الإتمام. وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي صلاة التطوع على راحلته، وأما الفرض فإنه لا يصليه على الراحلة إلا إذا كان هناك عذر. ودرسنا اليوم في الجمع بين الصلاتين، بين العصر والظهر وبين المغرب والعشاء. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، تميل الشمس يعني يأتي وقت الظهر، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني ارتحل قبل الظهر، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. انتبهوا، ما ذكر العصر. ولذا العلماء رحمهم الله اختلفوا في جمع التقديم. أجازوا الجمع لكنهم اختلفوا في جمع التقديم، يعني تقدم العشاء مع المغرب، تقدم العصر مع الظهر. فمنهم من قال لا يجوز التقديم، لأن التقديم صلاة في غير وقتها، والإنسان إذا صلى الصلاة في غير وقتها لا تصح. لو أنك صليت الظهر قبل وقت الظهر قلنا لك لابد أن تعيد الصلاة. فهؤلاء يقولون أيضا إن جمع التقديم لا يجوز، وما جمع التأخير يصح. ولذلك قالوا بالجمع الصوري، الجمع الصوري أنك تؤخر الظهر إلى آخر وقتها والعصر تقدمها في أول وقتها، ويقولون هذا اسمه الجمع الصوري. هذا الحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر أنه جمع العصر، يعني ما جمع جمع تقديم، وكان إذا عجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء. وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر فيصليهما جميعا، وكذلك في المغرب والعشاء. لكن اختلف في هذا الحديث، فمن مصحح لهذا الحديث ومن محسن ومن قادح فيه وجعله موضوعا كالحاكم وإسناده على شرط الصحيح، لكن الحاكم رماه بعلة عجيبة، وهي قال الحاكم حدثنا أبو بكر ابن محمد ابن أحمد حدثنا موسى بن هارون عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، عجل العشاء فصلاها مع المغرب، هذا جمع تقديم. قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، ثم لا نعرف له علة نعله بها. فلو كان الحديث عن الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عللنا به الحديث، ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عللنا به الحديث، فلما نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا. ولذا يقول حكمه بالوضع هذا الحديث غير مسلم، يعني هذا الحديث موضوع، يقول المؤلف ابن القيم حكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلم، فإن الحديث روي بروايات مختلفة. ولذا نقول: هل يجوز جمع التقديم أو لا يجوز جمع التقديم؟ جمع التأخير جائز، ما فيه خلاف. جمع التأخير يعني تؤخر الظهر إلى العصر، تؤخر المغرب إلى العشاء، ما فيه إشكال. وأيضا الجمع يجوز في الحضر وفي السفر، يجوز أنت مسافر وأنت أيضا في بيتك تجمع إذا كان هناك حاجة، إذا كان لك عذر. وأما القصر فلا يجوز إلا للسفر. قصر الصلاة ما يجوز أن يصلي الإنسان الرباعي ركعتين إلا إذا كان مسافر. لكن ابن تيمية رحمه الله يقول يدل على جمع التقديم، يعني يستدل على جمع التقديم، وأن جمع التقديم جائز، لأن جمهور العلماء يقولون أنه يجوز الجمع سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. ابن تيمية يقول يدل على جمع التقديم جمع الرسول عليه الصلاة والسلام بعرفة. هل في عرفة قدم العصر ولا ما قدمها؟ نعم، صلى الظهر ثم صلى العصر في وقت الظهر لمصلحة الوقوف. ولذا يقول العلماء العلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع التقديم لمصلحة الوقوف، ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر، مع إمكان ذلك بلا مشقة، فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى. ولذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر لأن يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصر. شوفوا كيف أهمية الدعاء يا إخوان. العلماء والسلف الصالح كانوا يهتمون بالدعاء، يعني يقولون الرسول صلى العصر لماذا؟ حتى الدعاء يستمر إلى غروب الشمس. الآن نقطع الدعاء في السوالف وفي الكلام وفي الحديث وفي كثرة الأكل وفي كثرة الشرب وفي النوم، وهو كله يوم واحد. ولذا يقول الشافعي رحمه الله: وكان أرفق يوم عرفة تقديم العصر لأن يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصر. وأيضا أرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير ولا يقطعه بالنزول للمغرب لما في ذلك من التضييق على الناس. هذا الجمع. القول الراجح أن الجمع يجوز جمع التقديم وجمع التأخير، لكن هل الجمع جائز في كل الأحوال للمسافر، وإلا لابد أن يكون للحاجة، لابد أن يكون مستمرا في سفره؟ يقول المؤلف رحمه الله: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا الجمع حال نزوله أيضا، يعني إذا كان الإنسان راكبا لا يجمع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الفريضة راكبا ما جمعها، وإنما صلى صلاة واحدة. وأيضا يقول الجمع حال نزوله، الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان نازلا لا يجمع، مثل لما كان في منى، كان 3 أيام في منى ما كان يجمع الصلوات. لكن إذا جد به السير، إذا كان ماشي مثلا من مكة إلى الطائف، من مكة إلى المدينة، إذا جد به السير كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقصر ويجمع. ولذا بعض الناس لا يفرقون بين القصر والجمع. القصر والجمع، القصر رباعية إلى ركعتين، والجمع جمع الصلاتين، والقصر سنة والجمع جائز للحاجة. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يجمع إذا جد به السير، وإذا سار عقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف، كما قال الشافعي رحمه الله وشيخنا، ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة وجعله من تمام النسك. يعني أبو حنيفة رحمه الله جاز جمع التقديم يوم عرفة، لكن يقول هذا ليس لأجل السفر وإنما لأجل العبادة نسك، لأجل النسك. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الجمع يوم عرفة من العبادة نسك وليس لأجل السفر، ولذا يقول ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة وجعله من تمام النسك ولا تأثير للسفر عنده فيه. لكن الإمام أحمد ومالك والشافعي رحمهم الله، الإمام أحمد ومالك والشافعي جعلوا سببه السفر، يعني الجمع الذي في عرفة جعلوا سببه السفر. لكن هؤلاء الثلاثة اختلفوا في أهل مكة هل لهم أن يجمعوا أو ليس لهم أن يجمعوا، لأن عرفة هي تعتبر سفر أو لا تعتبر سفر، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسافة السفر. فمنهم من قال إلى عرفة يعتبر سفر، ومنهم من قال لا بد أن يكون 83 كيلو أو 85 كيلو أو مسافة يومين. ولذا قال الأئمة أحمد ومالك والشافعي في إحدى الروايتين التأثير للسفر الطويل، يعني الجمع والقصر للسفر الطويل، ولم يجوزاه لأهل مكة. يعني الشافعي وأحمد يقولون أهل مكة لا يجوز لهم أن يجمعوا في عرفات. لماذا؟ لأنهم لا يرون الجمع إلا للمسافة البعيدة، المسافة البعيدة يعني مثل إلى عسفان أو إلى رابغ أو ما إلى ذلك. أما الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، والإمام مالك قالوا لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة، لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة. وأيضا اختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولذلك ابن تيمية جعل هذا أصلا في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره. إذا كان هناك سفر يحمل فيه الزاد ويحمل فيه الأكل ويسافر سواء كان قصيرا أو طويلا يجوز فيه الجمع والقصر. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله هذا مذهب كثير من السلف، وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصا بأهل مكة. ولذا يقول ابن القيم لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة لم يصح عنه منها شيء البتة. يعني ابن القيم رحمه الله يؤيد رأي ابن تيمية ويرى أن الجمع والقصر في طويل السفر وقصيره. وأما الجمهور الذين المالكية والشافعية والحنفية الذين حددوه بمسافة أو حددوه بمراحل أو حددوه بيوم أو يومين يقول ليس عندهم أدلة وليس ولا يصح من أدلتهم شيء البتة. وهذا رأي ابن القيم ورأي شيخ ابن تيمية رحمه الله. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماع القرآن وخشوعه عليه الصلاة والسلام وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك كان له هدي جميل. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب القرآن ويتأثر بالقرآن ويخشع لقراءة القرآن ويكثر من قراءة القرآن، ولذا المتأخرون في وقتنا الحاضر لا يخشعون في قراءة القرآن ولا يتأثرون بقراءة القرآن ولا يبكون عند سماع مواعظ القرآن، نسأل الله العافية. فالمؤلف رحمه الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان له حزب يقرأه كل يوم، كل يوم يقرأ القرآن وجعل له حزب ولا يخل به، يعني ممكن يقرأ في اليوم جزء، في اليوم حزب أو حزبين، في اليوم ربع الجزء وما إلى ذلك، يجعل له شيء يستمر عليه دائما إلا إذا عذر، إذا كان له عذر. ولذلك يقول كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن له حزب يقرأه ولا يخل به. وأيضا كانت قراءته عليه الصلاة والسلام ترتيلا. ما معنى ترتيلا؟ ما معنى الترتيل؟ القراءة بتأني ووضوح، القراءة بتأني ووضوح، ولذا ما فيها عجلة ولا فيها هذ. فإذا كان الإنسان مثلا يقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، هذه عجلة ولا هذ؟ عجلة ولا هذ؟ هذه عجلة. طيب إذن ما هو الهذ؟ الهذ يجمع آيتين أو ثلاث معا. ولذا ينبغي للإنسان في الترتيل يجعل كل آية وحدها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمد الرحمن ويمد الرحيم. ولذا يقول الذين وصفوا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أن قراءته مفسرة حرفا حرفا، يعني تستطيع أن تعرف الحروف من قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما يقول الحمد عرفت ألف لام حاء ميم دال الحمد. فيقول كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم. وكان أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يقرأ القرآن الكريم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربما كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وكان دائما تعوذه قبل القراءة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاستعذ بالله، إذا قرأت القرآن الكريم فاستعذ بالله. نعم. وأيضا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يحب أن يسمع القرآن من غيره، يسمع القرآن من غيره. اقرأ لنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما هو الإمام والناس يسمعون منه، فهو يحب أن يسمع القراءة من غيره أيضا. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن من غيره، ولذا أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه وهو يسمع. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب أن أسمعه من غيري. وخشع صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن منه، حتى قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فنظر إليه ابن مسعود فإذا عيناه تذرفان. ما معنى تذرفان؟ بكاء طويل، بكاء كثير، دمع كثير يصب، ليس واحدة أو ثنتين وإنما هو كثير. ولذا يقول: فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا من حبه للقرآن يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا، هذا يقرأ القرآن وليس مس المصحف، لأن الإنسان لا يمس المصحف إلا متوضئ. لكن إذا كان يقرأ القرآن غيب عن ظهر قلب يقرأه أيضا وهو محدث، ولم يكن يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، لم يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة. وكان عليه الصلاة والسلام من حبه للقرآن يتغنى به. ما معنى يتغنى به؟ يعني غني، يعني غني الرسول عليه الصلاة والسلام به. طيب ما معنى يتغنى به؟ العلماء رحمهم الله لهم في هذا ثلاث أقوال. منهم من قال إنه يتغنى به يعني الغناء الذي يغنيه عن الألحان، يعني يتغنى به كأنه يطرب من يسمعه، يطرب من يسمعه. آخرون من العلماء قالوا لا، هو أيضا الغناء بالألحان، الغناء بالألحان، لأن هذا هو الغناء. آخرون قالوا لا، معناها معنى يتغنى استغنى بالقرآن، استغنى بالقرآن عن الأناشيد وعن غيره. لكن ابن القيم رحمه الله جاءنا بشيء يرجح، لأنه ذكر أدلة الذين قالوا الغناء بالألحان، وقالوا إنه الغناء بالألحان لا يجوز، وآخرون عابوا عليهم. ولذا ابن القيم رحمه الله حكم بينهم وذكر أدلتهم كلها، وأيضا بين أن القرآن له إطراب، والأصوات تختلف، بعض الناس صوته حسن، لكن التغني بالقرآن هو قراءته بالتجويد، يعني بالمدود وبالغنة، إن الله يعني يؤكد على الغنة كثيرا. فقال إنه يتغنى بالقرآن يعني يطيل فيه بالمدود وأيضا الغنة وأيضا التفخيم وما إلى ذلك من هذه الأمور التي الرسول عليه الصلاة والسلام بين للناس فيها. أما الطرب والألحان المصطنعة فهذا لا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتغنى به ولا يقوله. ولذا حكم ابن القيم رحمه الله وقال هذا هو معنى التغني بالقرآن، لكن بعض الناس صوته حسن، صوته حسن. أما التغني فهو تجويد القرآن بالمد الطبيعي وبالتفخيم وبالغنة. بعض من الناس ما يقف عند الغنة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ويقرأ لنا عبد العزيز ما تيسر من هذا الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل في الجمع بين الصلاتين. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء في وقت العشاء. وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر فيصليهما جمعا، وكذلك في المغرب والعشاء. لكن اختلف في هذا الحديث، فمن مصحح له ومن محسن له ومن قادح فيه، وجعله موضوعا كالحاكم، وإسناده على شرط الصحيح لكن رمي بعلة عجيبة. قال الحاكم: حدثنا أبو بكر ابن محمد ابن أحمد ابن بالويه حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا الليث ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جمعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلها مع المغرب. قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمد، ثم لا نعرف له علة نعله بها. فلو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل، فقلنا الحديث شاذ. وقد حدثوا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة ابن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث، وأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علة. ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة ثقة مأمون. ثم ذكر بإسناده إلى البخاري. قال: قلت لقتيبة ابن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد ابن القاسم أبي الهيثم المدآني. قال البخاري: وكان خالد المدآني يدخل الأحاديث على الشيوخ.
يعني هذا كلام الحاكم رحمه الله على هذه العلة العجيبة يقول قد عله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليل، وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة، لكن هنا يقول إن قتيبة أحاديثه صحيحة. نعم.
قلت وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلم، فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد عن عبد الله بن موهب الرملي حدثنا المفضل ابن فضالة الليث بن سعد والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ فذكره. فهذا المفضل قد تابع قتيبة، وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ، لكن زال تفرد قتيبة، ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال حدثنا ولم يعنعن، فكيف يقدح في سماعه مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة والحفظ والثقة والعدالة. وقد روى إسحاق ابن راهويه حدثنا شبابه حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. وهذا إسناده كما ترى. وشبابه هو شبابه ابن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه، وقد روى له مسلم في صحيحه عن الليث بن سعد بهذا الإسناد على شرط الشيخين، وأقل درجاته أن يكون مقويا لحديث معاذ وأصله في الصحيحين، لكن ليس فيه جمع التقديم. ثم قال أبو داود وروى هشام عن عروة عن حسين ابن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل، يعني حديث معاذ في جمع التقديم، ولفظه عن حسين ابن عبد الله عن عبيد الله ابن عبيد الله عن ابن عباس عن كريب عن ابن عباس أنه قال ألا أخبركم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. قال وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك. ورواه الشافعي من حديث ابن أبي يحيى عن حسين ومن حديث ابن عجلان بلاغا عن حسين. قال البيهقي هكذا رواه الأكابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن عبد الله، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن حسين عن عكرمة وعن كريب كلاهما عن ابن عباس، ورواه أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال ولا أعلمه إلا مرفوعا. وقال إسماعيل بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس قال حدثني أخي عن سليمان بن مالك عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير فراح قبل أن تزيغ الشمس ركب فسار ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا لم يرح حتى تزيغ الشمس جمع بين الظهر والعصر ثم ركب، وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب جمع بين المغرب وبين صلاة العشاء. قال أبو العباس ابن سريج روى يحيى ابن عبد الحميد عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يرتحل حتى تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، فإذا لم تزغ أخرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة، فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى. قال الشافعي وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر لأن يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصر، وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له السير ولا يقطعه بالنزول للمغرب لما في ذلك من التضييق على الناس، والله أعلم. فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا الجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي رحمه الله وشيخنا، ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة وجعله من تمام النسك ولا تأثير للسفر عنده فيه. وأحمد ومالك والشافعي جعلوا سببه السفر، ثم اختلفوا فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر الطويل ولم يجوزاه لأهل مكة، وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة، واختاره شيخنا وأبو الخطاب في عباداته، ثم طرد شيخنا هذا وجعله أصلا في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره كما هو مذهب كثير من السلف، وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصا بأهل مكة، ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة، والله أعلم.
والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، وأجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.